ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
الله على الدنيا خانت ليالينا، مرات ضحكنا ومرات بكينا.
الله على
مرات بكينا.
الله على الدنيا خانت ليالينا، مرات ضحكنا مرات بكينا.
حياكم الله أصدقائي أحبتي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من إذاعتكم راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM. أحيي وأسلم على كل السيدات والسادة الذين يسمعوننا الآن، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب يكون جميع بخير وعافية. حلقة راح نفتح كما تعودنا ملفات وحوارات وأحاديث في المعرفة، في التحليل، في المناقشة، في الحوار معا، لكي نستفيد من الأفكار ونتدارسها معا في مجالات كثيرة من الثقافة والمعرفة وأمور شتى أمور الحياة. أصدقائي، واحدة من القضايا الضاغطة في دولة العراق اليوم في مجتمعاتنا هي مسألة العمل، بيئة العمل، ومسألة جودة العمل، ومسألة مراقبة الأعمال. تعرفون الخدمات الخاصة التي تقدم، مثلا المطاعم، الصيدليات، المقاهي، محلات التجميل، كل هذه خدمات خاصة، لكن هناك كثير من التجاوزات وهناك كثير من الأخطاء تقع في مثل هذه المباني أو في مثل هذه الأماكن، ويجري التعامل معها بشيء من الإهمال، رغم أنه هذه الخدمات هي تدخل في صلب حياة الإنسان وتؤثر عليه وعلى مستوى حياته وتهددها بالصميم. أحكي لكم سالفة بعد فاصل قصير. فاصل ويا مصطفى ونرجع، حياكم.
Do I?
قبل أيام وقعت في منطقتنا حادثة غريبة. واحدة من مباني واحدة من الصيدليات أغلقت، الرقابة الحكومية اكتشفت وجود نرجيلة بالصيدلية فأغلقت المكان. الحقيقة في بادئ البدء يعني احنا دائما نتكلم ضد الخدمات وضد الرقابة ونقول ان الرقابة ضعيفة، لكن في مثل هذا الحالة حقيقة نشد على يد الرقابة الصحية في إغلاق هذا المكان. السؤال اللي يطرح نفسه ويعجب حقيقة، هذه الصيدلية كيف يعني سمحوا لأنفسهم في مكان يعالج فيه الإنسان من الأمراض أن يمارسوا شيء له علاقة بطبيعة الإنسان الشخصية، بحياته الشخصية، بحريته؟ نعم من حق كل إنسان أنه يدخن وينرجل، لكن أكو مكانات خاصة بالتدخين، ممكن تدخن ببيتك، ممكن تدخن بكافي شوب، ممكن تطلع برة الصيدلية وتدخن، لكن تدخل نرجيلة وتفاحتين وحجر وجمر في مكان ممكن تتعرض إلى، فضلا عن المخاطر الصحية اللي بيها ممكن تعرض إلى حريق. زي أنت دخلك واحد يشكو من نوبة ربو وأنت العينتين معمر لك حجرين ورايح منطلق. حقيقة هاي هي نموذج على الحالة المتردية اللي وصل إليها بعض أفراد مجتمعنا في التعامل حتى مع أبواب رزقه. يعني إحنا حتى باب رزقنا ما قاعد نحترمها، ما قاعد نهتم بالزبون، ما قاعد نقدم خدمة ترضي الله، ترضي الضمير، ترضي المجتمع، ترضي الأخلاق. يعني أنت هذا معناه استخفاف واستهزاء بحياة الناس، واستخفاف واستهزاء برزقك. وأتمنى حقيقة أن المواطنين من يشوفون مثل هيك نماذج سيئة انه يبلغون عليهم الرقابة حتى يصير اكو اتعاظ، ما دام اكو توجه من الدولة في معاقبة هؤلاء المسيئين.
عنوان بيتنا زي ما كان، بس انت نسيت العنوان، ابعت واسأل وبلاش تتقل لحسن ناخد عن نسيان.
عنوان بيتنا زي
إلى ذلك. ممكن يعني عدم جودة العمل نشوفها بمظاهر كثيرة. قبل أيام خبر في بغداد عن انهيار مبنى لمركز تجميل. مراكز التجميل صارت مراكز قتل للعراقيين، يقتلونك بشتى الطرق. إذا ما قدروا يقتلونك بالخطأ الطبي أو بالمخدر العام اللي يصير به أخطاء وعدم كفاءة وعدم حصول الطبيب المعالج على شهادة اختصاص في التجميل، يقتلونك بأن يوقعون السقف عليك، أنت لازم تموت قادة عادل إمام. انهيار مبنى في الزيونة يخلينا نسأل أنه طبيعة المراقبة على العمليات الإنشائية اللي جاي يصير في العراق. إحنا جاي نشوف حركة بناء قوية جدا، لكن بالنهاية هل هذه العمارات اللي جاي تصعد بين ليلة وضحاها هل موافقة للمعايير العالمية الآمنة؟ هل مستوفية للشروط في مسألة التسليح، في مسألة قوة الأساس، في مسألة تعرضها إلى التلف والانهيارات؟ وإلا شنو اللي يخلي بناية توقع؟ العام وقعت بناية بالجادرية أو بالكرادة، والسنة في زيونة وما نعرف باكر عقبة وين. ولهذا هي رسالة لكل أصحاب الأعمال سواء الشخصية، دائما أنا أتفحص، يعني أتفحص بنايتي سواء موجود بها متطلبات السلامة، طفايات، مخارج طوارئ، هناك هل يا ترى سلالم للخروج المفاجئ، البناية هي شلونها، أكو بيها فطور، أكو بيها رطوبة، أكو بيها تداعيات، لأن حياة الناس مو لعبة، لأن المآسي كافي، يعني كافينا من المآسي، كافينا من الموت والحوادث والأخبار المرعبة. فهذا الشيء بالشيء يذكر بما أنه إحنا نتناول موضوعة أنه بيئة العمل وطبيعة الأخطاء التي يرافقها واستهتار بعض أصحاب الأرباب العمل بالمواطن وحياة المواطن وبالخدمة اللي يقدمها لصالح المواطن.
شوف بقينا فين، شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين، شوف بقينا فين يا قلبي، وهي راحت فين؟ شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين. شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين. شوفنا فين شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين. شوف بقينا فين يا قلبي وهي راحت فين. شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين. شوف خدتنا لفين يا قلبي وشوف سابتنا فين. في سكة زمان راجعين، في سكة زمان زمان، في نفس المكان ضيعين، في نفس المكان، في سكة زمان راجعين، في سكة زمان مكان ضيعين، في نفس المكان.
أصدقائي، أول ما حاورنا لهذه الحلقة هو عن الغيرة. الغيرة مرض حقيقي مدمر لحياة الإنسان، حياة اللي يشعر بالغيرة أصلا. أولا اللي يحس بالغيرة هو هذا تجاه الآخر، وهنا نقصد الغيرة هي التي فوق مستوى الطبيعي، فوق مستوى التصور الاعتيادي في الحفاظ على مشاعر وفي حفاظ على العلاقات مالته. ممكن إنسان يشعر بالغيرة أو بالقلق أو رغبة في حماية ممتلكاته أو علاقاته، يشعر بالتهديد أو الخطر المحتمل، فتكون هاي الغيرة مصحوبة بشيء من الغضب، بشيء من الاستياء، بشيء من الصدام مع المرة تغار على رجلها تصطادم وياه. لكن مشكلة لما تتحول هذه الغيرة إلى حالة مرضية، بمعنى أن تتحول إلى شيء من الوسواس القهري. يعني أكو ناس تندمج عندهم الغيرة والشك بحيث ما يقدر يتصرف، ما يحسن التصرف. أي تليفون يدق على الشريك يتخيل هذا شخص يعني خيانة. أي إشعار، أي صوت إشعار، هذه معناها أكو بنت جاي تحكي ويا زوجها. أي نظرة، أي ضحكة، أي تصرف طبيعي يتحول إلى جحيم. والحقيقة هذه مشكلة كبيرة بدأت تتفاقم في الفترة الأخيرة، لأنها ترتبط ارتباط كبير بوعي الإنسان. الإنسان كل ما صعد وعيه، كل ما صار متفهم. ما نقول بلا غيرة، لا سامح الله، احنا ما نقول الناس تصير بلا غيرة، بس على الأقل يفرق تماما بين السلوكيات الاعتيادية وسياقاتها والسلوكيات المريبة. لأن الموزين الشيء التعبان المريب، العلاقة أو ما ينظم، ما تنظم وراح تنكشف. فبالتالي التصرف الواعي هو الحكم في أن أنا أحافظ على حياتي، لأن كثير من العوائل حقيقة والبيوتات خربت بسبب غيرة مجنونة.
الضحكة والدمعة نقسمها على شخصين، ولعبة بدون السوق بالقلب الرحيم، ونهار سف البيت والحب.
ولهذا احنا نشوف كثير من حالات الطلاق. العراق يتصدر الدول العربية، البصرة تتصدر المحافظات، يعني ربما بعد بغداد في حالات الطلاق، لأن هناك تعامل. طبعا الغيرة ليست كل أسباب الطلاق من يمها، بس جزء من يمها هي عدم الوعي في التعامل مع الشريك. أنا كيف أدير الغيرة؟ لا أخلي المسألة سايبة، ولا أنا أحول حياة شريكي وزوجي إلى جحيم. إحنا كانت عندنا في الدائرة بنت من الدنيا تعينة وجديدة، زوجها يغار عليها بشكل مجنون، زوجها هو في دائرة أخرى، فكان يوميا يزورها مفاجأة ويسوي لها مشاكل. وهي البنت خطية يعني ملتزمة وفقيرة وسفسية على قدر من الجمال، كان يزورها مباشرة لأن شكاك يغار ومشاكل، وصارت لها مشكلة مع المسؤول ومع رئيس القسم، وبدت تغيب وتكثر غياباتها ويعتدي عليها ويعنفها، وبالتالي بطلها لأن والله يغار عليها. مع العلم ما طلع منها تصرف واحد سيء بحسب ما شفناه احنا من سلوكيات ما تختلف عن اي بنت من بنات الشعب او القسم الباقية. وقس على ذلك كثير من الاباء يحرمون بناتهم من ان يكملون دراسة، ويحرمون بناتهم من انه يتعلمون او يتوظفون او يحصلون على وظيفة، او كثير من الزوجات تراقب زوجها بشكل مرضي، وكثير من الأزواج يراقبن هواتف زوجاتهن بشكل مرضي، بحيث حياتنا صارت عبارة عن لصوصية، عن بوليسية، واحد متجسس على الآخر وما حد مرتاح. وبالنهاية أصلا ربما تكون الغيرة هي جزء من أسباب الخيانة، يعني مو يعني هي تؤدي إلى الخيانة، لأن الرجال يبدأ يطق روحه، تلعب نفسه، يبحث عن ملاذ آخر، وحبنا مرة تسمع له، مرة تعيش وياه، تصرف فيها بشكل طبيعي. والعكس أيضا صحيح، ليش لا؟ يعني إحنا ليش مستبعديها؟ خليني أذهب إلى تقرير يتحدث بتفاصيل أكثر عن مرض الغيرة، الذي قد يعتبر أحيانا في بعض علماء علم النفس أنه مرضا نفسيا. نسمع ونرجع.
الغيرة هي عاطفة شعورية تنشأ عندما يشعر الشخص بالقلق أو الرغبة في حماية ممتلكاته أو علاقته من التهديد أو الخطر المحتمل. تكون الغيرة غالباً مصحوبة بشعور بالغضب أو الاستياء عندما يعتقد الشخص أن هناك خطراً على علاقته العاطفية، أو على وجود شخص معين يهدد مكانته في حياة شريكه أو شريكته. تتفاوت درجات الغيرة من شخص لآخر، ويمكن أن تكون طبيعية وصحية في بعض الحالات عندما تساعد على الحفاظ على العلاقات والوفاء بالتزامات الشراكة. ومع ذلك إذا أصبحت الغيرة مفرطة ومستمرة بشكل لا يتناسب مع الوضع الحقيقي، فقد تؤثر سلباً على العلاقات وتؤدي إلى مشكلات. ليست الغيرة بالضرورة مرضاً نفسياً، ولكنها عاطفة طبيعية يمكن أن تظهر لدى الأشخاص. إذا كانت الغيرة تسبب مشاكل كبيرة في حياتك أو تؤثر سلباً على صحتك النفسية وعلاقاتك، فقد تحتاج إلى التحدث مع محترف في الصحة النفسية للمساعدة في التعامل معها. إدارة الغيرة بشكل صحيح يمكن أن تكون مهارة هامة لتحسين العلاقات الشخصية والعاطفية. يمكن للغيرة أن تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على العلاقة بين الشريكين، وذلك حسب كيفية التعامل معها. إليك بعض النقاط لفهم كيف يمكن للغيرة أن تؤثر على العلاقة. أولاً، الغيرة الصحية. قد تكون الغيرة إشارة لاهتمام الشخص بشريكه وحمايته. في هذه الحالة يمكن أن تعزز الغيرة من تعزيز الثقة والأمان بين الشريكين. ثانياً، الغيرة الزائدة. إذا كانت الغيرة مفرطة وتتجاوز الحدود الصحية، فقد تؤدي إلى تدهور العلاقة. قد تسبب الشكوك المستمر والتحقق المفرط من تحركات الشريك التي توتر وتسبب عدم الراحة. ثالثاً، التفاهم والاتصال. من الهام أن يتحدث الشريكان بصراحة حول مشاعر الغيرة والأمور التي تثيرها. يمكن للاتصال الجيد والتفاهم المتبادل أن يساعد على تجنب الخلافات الكبيرة. رابعاً، الثقة بالنفس. تعزيز الثقة بالنفس لدى كل من الشريكين يمكن أن يقلل من الغيرة السلبية. عندما يشعر الشخص بأنه محبوب من قبل شريكه، يكون أقل عرضة للشعور بالغيرة بشكل زائد. بشكل عام، يمكن للغيرة أن تكون جزءاً طبيعياً من العلاقة، ولكن من الضروري التعامل معها بحذر وبشكل صحيح لتجنب أي تأثيرات سلبية على الحب والعلاقة بين الشريكين.
نعم أصدقائي، مثل ما شفنا بالتقرير، طبعا الغيرة مدمرة يعني، لكن الشعراء حتى يصنعون منها أحيانا يصنعون منها آيات جمال، يعني مادة للجمال. تقول ولادة بنت المستكفي: أغار عليك من نفسي ومني، ومنك ومن زمانك والمكان. أغار عليك من نفسي ومني، ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. تماشياً ويا الحملة التي أطلقت في البصرة عن التشجير، وإحنا بشهر العاشر لا نزال ولا تزال فرصة، بالعكس وقت التشجير. الحقيقة المدارس البصرية التي هي أعدادها ما شاء الله بالمئات، ربما حقيقة أغلب المدارس بنسبة تتجاوز 85% كما تقول بعض الدراسات، هي خالية من التشجير. قسم منهم يقولون ما عندنا حدائق، احنا ساحات ما عندنا. نعم، بس على الأقل عندكم رصيف في واجهات المدارس. واجهات المدارس واجهة عريضة، رصيف عريض جدا، ممكن أن تسوي أنت على طول الحائط، طول الجدار، تزرع من هاي النباتات الظلية، مو كابرس ولا شجرة واشنطنية ولا نخلة، لأن ما بيها ظل. ممكن برهامة، ممكن اللبخ، ممكن الساحل، ممكن الصفصاف، إلى آخره، أنواع كثيرة. ممكن كف مريم، ممكن حتى لو بمبرة هم أنعم الله، وهاي سببا ظل للطلبة من يدخلون ومن يطلعون، للعوائل من أولياء الأمور يجون يأخذون أولادهم خطيئة بالظهاري. لكم أنتم ظلال لطيفة جميلة تعزل الشمس عن الصفوف وعن الأقسام الإدارية للمدرسة، وهي ما تكلف الدائرة، وبالعكس ممكن أصلا أنت تستفاد من الأيدي العاملة من الطلاب بأن تشركهم بعمليات الحفر وعمليات الغرس، وتنمي عندهم هاي الروح، روح الزراعة وروح تحسين البيئة وروح المسؤولية أمام المجتمع، وروح الوعي أنه أنا أباوع أشوف شارع المدرسة ما تشارع أجرد، ما بي روح، ما بي جمالية، ما بي ظلة، ما بي لون أخضر يبعث على الطمأنينة والراحة. فبالتالي أنا أكون عيني أدربها تلقف هذا التوحش وهذا البلادة في المنظر وتحوله إلى جمال وإلى ظلال. جمال وظلال أيضا اسم واحدة من الحملات اللي طالقيها الشباب عليهم.
مثل قلبك عطني قلب وشوفني وشلون أحب وكيف أتحمل جفاك جفاك وكيف أنسى. مثل قلبك عطني قلب وشوفني وشلون أحب وكيف أتحمل جفاك جفاك وكيف أنسى قلبك إيش كل هذا يلقس وليش جبت من وين القساوة وأنا من حقي أعيش أنا من حقي أعيش
أصدقائي. واحدة من الأمور العجيبة في الحياة أنه إحنا أحيانا نقوم بفعل ما أو نؤدي عملا ما وإحنا عندنا نية أو قصد أو نتخيل تخيل معين، لكن الآخر مجرد أنه نكمل هذا العمل ويتلقى الآخر أو يشوف الآخر أو يسمع به الآخر يراوينا فهم آخر ومختلف تماما عن اللي كان في بالنا. أحياناً أنت مثلاً شوف أنت مثلاً شاعر يكتب قصيدة هو في باله يقصد قصد معين ويتوقع لهذه القصيدة نجاح في منطقة معينة، لكن مجرد أن يسمعها القارئ يجوز ينقلها لمنطقة أخرى من التلقي والتأويل والتعبير ما كان في باله. كذلك الرسم، كذلك الغناء، كذلك التمثيل، كذلك السياسة أيضاً. ممكن السياسي يقول خطبة معينة وينتظر تصورا معين، ممكن احيانا يقول كلمه على الله تمام يعني ما مقاصد بها شيء، لكن الاخرين يضفون عليها قدسيه وتاويل وتاهيل وتضخيم، وقد بالعكس يضفون عليها تبخيس وتقليل. مسائل غريبه لانها تتعرض الى لما تطلع من يمنا وتدخل الى تاويلات او الى الآخر، إلى منظومة الآخر الفكرية والتعبيرية والثقافية، يتلقاها حسب ما هو، حسب ما ثقافته، حسب ما وعيه، حسب ما تربيته. لذلك نشوف أحيانا يرفع من شأنها أو يقل من شأنها. أكو رواية جميلة لطيفة في هذا الشأن تخص بيت من أبيات مشهور جدا لأبو نواس. أبو نواس مرة فات في زقاق من أزقة بغداد، فسمع معلم في حلقة درس يقرأ لطلابه بيت أبو نواس المشهور اللي يقول: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. بيت مشهور لأبو نواس، لكن شوف هذا المعلم شلون شرح:
يا بعيد جابك الله لين عندي والصلاة، ما تمنيتك لأنك كنت أبعد من خيالي، ما خطر في بالي مرة إني ممكن أوصلك، كنت أشوفك مثل نجم في السماء ساطع وعالي. بعيد وجابك الله لين عندي وصلك. فرحة للحزين اللي من همومه لك، جيتني وانت يحبك ألف محبوب بدالي.
هذا أبو نواس وقف يعني قريب على حلقة الدرس، وهذا يشرح لهم، يقول لهم: إنما يريد الشاعر مو قال ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر. يقول إنما أراد الشاعر أن الحواس تتمتع بالخمر، اللمس حين يمسك بالكأس، البصر حينما ينظر إلى الكأس، الشم ممكن يشتم رائحة من يمه، وكذلك التذوق حين يلمس المشروب مثلا أو العصير شو تريد تسميه براحتك. المهم الفكرة من الرواية. فبالتالي ما يبقى بس السمع محروم من التلذذ بالشراب. فشي يقول، يقول فبالتالي فالشاعر يطلب من الساقي أن يسمعه لفظ الشراب حتى يتمتع السمع، زين، ليحظى السمع بنصيبه من الإحساس فتكتمل المتعة. طبعا أبو نواس صفن طبعا، إيش قال له؟ قال له والله ما خطر هذا على بالي ما قاله، ما قاله المعلم، ما خطر. هاي طبعا زين من يم اعترف، هاي لو كتابنا كان هسه قالوا اي والله انا قاصدها، اصلا انا كاتبها وقاصدها هذا المعنى العبقري. لطيف انه اكتشفتها، زين، شوف بساطة وتواضع ابو نواس. قال له والله انا ما كان ببالي هيك شيء، هسه هذا انت ضفته من يمك، دلالة على ان التلقي عامل مهم وجزء اساسي. يعني صحيح انه الشعر قصة حب بين اللغة والمعنى كما احدى او مثلا الشعر هو ابن مدلل اللغة للغة كما يقول حسان الحديث الناقد، لكن عملية التأويل وعملية التمتع والقراءة هي جزء من صناعة المعنى، ولعلها هي تكاد تكون الجزء الأهم من 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 صعود نص معين أو قطعة فنية أو خطبة أو حتى المشاريع. يعني إذا مشروع حكومي كبير بس ما لقى الناس اللي تقدره وتحافظ عليه، شنو قيمته؟ راح يخرب ويروح وما حد يحس حتى بأهميته.
بيدك سلمت قلبي، طيفك للأبد حبي، بيدك سلمت قلبي، طيفك للأبد حبي، ظالم ضيعي تعبي، كانت شوفتي عيدك، ظالم ضيعت تعبي، كانت شوفتي عيدك، كانت شوفتي عيدك، سلمت القلب عيدك فاروت عن وكرة، سلمت القلب عيدك فاروت عن وكرة، دعني من مواعيدك، دعني من مواعيدك، كل يوم كل يوم وقلت بكرة، كل يوم وقلت بكرة.
ومسألة التلقي إلها تداعيات وتفرعات نفسية وسلوكية غاية في التعقيد، وممكن من أشياء بسيطة تقدر تكتشف نفسية ناس في قضية التلقي. نضرب مثل، كثير من الآباء مثلا والأمهات عنده أولاد يكبرون ويصير الابن عنده فلوس ويحاول ويفرح أبوه أو أمه بأني شو جزء من الراتب يشيله يطيل أمه وجزء من الراتب. أحيانا تخلق هاي المسألة حالة من التأويل السلبي للأخوان الباقين. مثلا أخ من الأخوان ما عنده فلوس يطيل، فهذا ممكن أولا يفكر أنه يقول أنه هذه الفلوس اللي جاي يطيها أخويا لأهله، هذه جاي يحاول أو جاي يشتري بيها رضاهم، يشتري برهم، وبالتالي يشتري عاطفتهم. وبنفس المقابل أيضا بنفس الطريقة الأب ممكن يقول أنه هذا ابني باربي لأنه يساعدني، وهذا ابني غير باربية لأنه ما يساعدني، رغم أنه هذا مخطئ يمكن جزء ما عنده راتبه محدود. فمسألة التلقي مهمة جدا، مثل ما واحد يعزمك أو يعطيك مساعدة مالية، أنت ممكن شو تقول؟ تقول والله هذا جاي يساعدني، نعم الله عليه. وكو واحد ممكن شي يقول، يقول لا والله هذا قاعد يشتري ذممهم، قاعد يوكله ويشربه ويعطي فلوس حتى يكسبه، حتى يصير عنده حظوة، حتى ما يقدر يحكي وياه، سواء كان هذا مسؤول أو كان شخص يريد يبحث عن وجاهة ما، أو ربما يكون إنسان حقيقة قلبه صافي يريد يساعد الآخرين، بس تلقي الآخرين لما يقوم به هو تلقي سيء ناتج عن البيئة السلبية اللي جاي تغلف حياتنا وتسممها. إحنا للأسف حياتنا مسممة بهذه الريبة دائما والشك دائما في تصرفات الآخرين وتلقيها بشكل سيء وتأويلها أسوأ تأويل. نروح إلى تفاصيل أكثر مع هذا التقرير اللي يشرح لنا مساوئ سوء التلقي، يعني ما مضار سوء التلقي والتأويل عند الإنسان.
التأويل الحسن والتأويل السيء لسلوكات الآخرين يلعبان دورا كبيرا في بناء وتشكيل علاقاتنا الاجتماعية، إليك كيف يمكن أن يؤثر كل منهما. التأويل الحسن يسهم في بناء الثقة، عندما نؤول سلوك المقابل بإيجابية يمكن أن يزيد ذلك من مستوى الثقة بيننا وبينه، كما أن التأويل الحسن يجعل الآخرين يشعرون بأنهم مقبولون ومقدرون، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاجتماعية. ولا ننسى دوره في التشجيع على التعاون، فعندما نؤول سلوك الآخرين بإيجابية يصبح من الأسهل التعاون معهم والعمل معا نحو أهداف مشتركة. التأويل السيء يمكن أن يزيد من التوتر. التأويل السيء يمكن أن يزيد من التوتر والصدام في العلاقات الاجتماعية، مما يقلل من فرص التفاهم، يؤدي إلى انعزال. إذا تعودنا على التأويل السلبي لسلوك الآخرين، قد نجعل الآخرين يشعرون بالاستبعاد والانفصال، يزيد من الصراعات. التأويل السيء يمكن أن يؤدي إلى تصاعد الصراعات والمشكلات في العلاقات. وبشكل عام يجب أن نسعى للتأويل الحسن وإعطاء الأفراد فرصة للتعبير عن أنفسهم وشرح دوافع سلوكهم. يجب أن نكون مفتوحين للتفاهم والمرونة، وأن نسعى للبحث عن الجوانب الإيجابية في سلوك الآخرين حتى نحقق علاقات اجتماعية صحية ومثمرة. لا يمكننا دائما مراقبة تصرفات الآخرين أو التأكد من نواياهم، ومع ذلك يمكننا تشجيع أنفسنا على التفكير بشكل إيجابي عن الآخرين حتى نخلق بيئة إيجابية للتعامل الاجتماعي. هنا بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في التفكير بإيجابية حيال الآخرين. أولاً، الاعتماد على الأدلة. عندما تظهر تصرفات شخص ما، حاول أن تعتمد على الأدلة والمعلومات المتاحة بدلاً من الافتراضات. قد تكون هناك أسباب غير معروفة تثبت أن تصرف الشخص كان مبرراً. ثانياً، السماح بالتفسيرات المتعددة. قد يكون هناك تفسيرات متعددة لنفس التصرف، حاول أن تفتح الباب للتفسيرات المختلفة ولا تعتمد على التفسير السلبي فقط. ثالثاً، التفكير في السياق. قد يكون السياق والظروف مؤثرين كبيرين على تصرفات الأشخاص، حاول فهم السياق بشكل أفضل قبل الحكم على تصرف شخص ما. رابعاً، البحث عن الجوانب الإيجابية. حاول أن تركز على الجوانب الإيجابية للأشخاص وتشجيعهم على التطور والتحسين. خامساً، التفكير في تأثير التفكير الإيجابي. التفكير بإيجابية حيال الآخرين يمكن أن يخلق بيئة إيجابية للعلاقات الاجتماعية ويزيد من فرص التفاهم والتعاون. لاحظ أنه في بعض الحالات قد تكون هناك مؤشرات تجعلنا نشك بتصرفات الآخرين، وفي تلك الأوقات يجب مراجعة الوضع بعناية والبحث عن حل مناسب بدلا من الجزم بالنية السيئة.
قبل كنا نقول أصدقائي إنه الإنسان عليه أن يربي أولاده بشكل جيد، أحيانا هسه قمنا نقول على الإنسان والزوج والزوجة أن يربي أنفسهم بشكل جيد. ما نشوفه في المكانات العامة وفي بيوتاتنا، بعض بيوتاتنا وفي بعض الأماكن، من سلوكيات للأمهات والآباء مع أولادهم حقيقة يصدمنا تماما، يخلينا نخاف إنه إحنا عايشين بأي مجتمع. أب ذاك اليوم الأمن الوطني يدورون عليه، والله لأن شافوا له فيديو يجلد بنته ما عمرها 4 سنوات 5 سنوات ما بيها يجلدها، ويوم تصيرين آدمية ومن هالخريطة هاي، وهو مواليد 86 الأفندي، والناس تدور عليه والآخرين. أنا بعيني شفت في إحدى المجمعات طفل مسكين تصرف تصرف معين، العينتين أمه قبل لا تفهمه أو تحكي وياه أو تقول له هذا سويته خطأ أو ماما لا تسوي تراب طقته ضربة قاسية جدا لزقته بالقاعة وتصرخ عليه، بحيث الطفل خطية انفجع ما أدري صار بيه، يعني دخل في حالة هستيرية تهستر. الحقيقة الغرب هيك أمهاتي يعني يشيلوها يعتبروها بحاجة إلى تأهيل. الدراسات أثبتت أن الصراخ ونعت الأطفال بأنه أنتوا أغبياء أنتوا معروف إيش ما أدري إيش، هذه حقيقة تدمر الطفل وتترك آثار سيئة جدا على مستقبله يعاني منها طول حياته. موتها هاي بعدين الله سبحانه وتعالى يحاسبك عليها ويحاسبك عليها، مو هذه راح ترجع لك في يوم من الأيام، أنت باشر عقبة كبرين وتصيرين بيد الجنة وبيد الابن وبيد اللي أنت ما ربيتي على العاطفة وعلى المحبة وعلى التربية وعلى الحوار، فبالتالي رجع لك ويرجع لك سوء المعاملة اللي تلقاها. لا تقول لي طفل وينسى، أكو فرق بين أنا أربي بشكل صارم وبين أتحول إلى وحش إنساني ومجرم. التربية أيضا يعني تحتاج إلى وعي من المحيط ككل. لازم أنت من تشوف أكو سلوك تعبان لأب أو أم أنت توبخه تنبهه تحرجه تقول له ما يصير تصرف مع ابنك الشكل، لا تصيح عليه حاول تفهمه. أكو أمهات يخوفون أولادهم بأشياء يعني خطيرة، طفل عمره بالأول ابتدائي تحكيات راح أسجنك بهاي الغرفة الظلمة ويجيك الجني وراح مدري أحطك ومدك وراح أذبك بالشارع وتجيك الكلاب وقسم منهم يسووه، يعني مو بس مجرد تهديد لسان، قسم منهم يسووه بحيث يدخلون الفزع وعدم الأمان. أنت أم وأنت أب، أنت مفروض مصدر للأمان، فإذا صرت أنت مصدر للرعب فأين يلجأ هذا الطفل؟ وأي مجتمع ننتظر وأي دولة نعيش؟ هذا الطفل راح يطلع يصير مجرم، يطلع عن معنى الدولة ويضرر نفسه ويضر مجتمعه ويضر بلاده ونبقى احنا في هاي المفرخة. لمن تزوجت وانت اذا مالك خلق تربين ومالك خلق تربي، لمن تزوجت؟ هذا التقرير يبين لنا بدراسات علمية وبحوث مخاطر النعت الابناء بنعت سيء، مخاطر توبيخهم وضربهم وتعنيفهم. نسمع وراجعين.
أكدت دراسة جديدة أن الصراخ في الأطفال أو وصفهم بالأغبياء أو تهديدهم بالعقوبة قد يترك أثارا ضارة بنفسياتهم شبيهة بتلك الناتجة عن تعرضهم للاعتداء الجسدي أو الجنسي. ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد نظرت الدراسة في مجموعة من الأبحاث السابقة التي تناولت تأثير الإساءة اللفظية على الأطفال، وشملت أحدى هذه
هذه الأبحاث أكثر من 20,000 مشارك بريطاني، ووجدت أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة اللفظية كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا لتعاطي المخدرات، وواجهوا خطرا مضاعفا تقريبا لدخول السجن لأسباب مختلفة مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذه الإساءة. ووجدت دراسة أخرى أجريت في المملكة المتحدة أيضا على 1000 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، وأن 41% قالوا إن البالغين سواء آباءهم أو مقدمي الرعاية لهم أو معلميهم كثيرا ما يستخدمون كلمات مؤذية ومزعجة معهم، ويقومون بإهانتهم وانتقادهم باستمرار. وقال نصف المشاركين أنهم يتعرضون لمثل هذا السلوك أسبوعيا، فيما قال 1 من كل 10 أنه يتعرض له يوميا. ولفت الأطفال إلى أن أكثر الكلمات المؤذية والمزعجة التي تعرضوا لها هي: أنت عديم الفائدة، وأنت غبي، ولا يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح. ويقول الباحثون أن التحدث بقسوة مع الأطفال يجب الاعتراف به كشكل من أشكال الإساءة بسبب الضرر الكبير الذي يتسبب به. في كثير من الأحيان لا يدرك البالغون كيف يمكن أن تؤثر نبرة الصراخ والكلمات الانتقادية مثل غبي وكسول سلبا على الأطفال. يمكن أن يكون للصراخ في الأطفال أو إهانتهم آثار ضارة مثل تلك الناتجة عن التعرض للاعتداء الجسدي والجنسي. يذكر أن أحد أبحاث منظمة الصحة العالمية التي أجريت مؤخراً وجدت أن 36% من الأطفال في جميع أنحاء العالم تعرضوا للإيذاء العاطفي الذي يتضمن الإساءة اللفظية، وكان هذا أكثر بكثير من 25% الذين عانوا من الاعتداء الجنسي و22% الذين تعرضوا للإيذاء الجسدي.
جزء كبير من حالات التوحد اللي نعيشها هي بذمة الآباء والأمهات اللي لاهين بحياتهم الشخصية، ما عندهم مسؤولية وما لهم خلق يربون، ما لهم خلق يسولفون ويا أولادهم، ما لهم واهس يقعدون سوي ويقولهم يابا هذا الطفل احنا ابننا جبناه، احنا مسؤولين ان نعطيه تربية صحيحة، لان هاي التربية الصحيحة بالنهاية راح ترجع علينا وانه واحنا نستفاد منها. عوفك هسه من المجتمع، عوفك من الوطن، وعوفك حتى من مخافة الله والضمير. على الاقل فكر بمصلحتك انت باشر، وقول هذا شلون يجازيني وانا هسه يلاعب بي طوبة. إذن أحبتي مع هذا التقرير نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، التي أتمنى أن تكون حلقة ممتعة وحلقة مفيدة وزجت وقتكم بما هو نافع. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.